يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرني أن نستأنف هذه المجالس العلمية، وإننا لنحمد الله عز وجل على مننه وآلائه العظيمة وعلى توفيقه لعقدها. وأجد نفسي أنني أستأنف كتاب الطهارة، أما كتاب الصيام ومع الأسف أننا لم نتمه، فنرجيه إلى وقته إن شاء الله تعالى. وقد توقفنا عند هذا الحديث، فقال المصنف رحمه الله: وروى جماعة عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. ورواه روح بن عبادة عن مالك بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معنى هذا الحديث، قول المصنف وروى جماعة عن مالك، أشار بهذا إلى أن الرواة عن مالك اختلفوا عنه في وقفه ورفعه، فرواه باللفظ الأول أعني موقوفا عن أبي هريرة أكثرهم، فأكثر الرواة رواه عن مالك عن أبي هريرة موقوفا، وممن رواه كذلك يحيى ابن يحيى الليثي وابن بكير والقعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن نافع وغيرهم كثير. فهذه الرواية، وهي الرواية الأولى، لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفسرها الرواية الثانية التي تليها بأن ذلك إنما علمه أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته له عنه في الرواية الثانية. فهو وإن كان موقوفا لفظا فحكمه حكم الرفع، فهو يدخل في حكم المسند. ورواه جماعة آخرون عن مالك مرفوعا، وهي الرواية الثانية، منهم معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي وأبو قرة موسى بن طارق وإسماعيل ابن أبي أويس ومطرف وغيرهم رواه عن مالك. ورواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكره مرفوعا. وليت المصنف اقتصر على هذه الرواية، أعني الرواية الثانية المرفوعة، حرصا على الاختصار كما نبه على ذلك في مقدمة الكتاب. وقوله لولا حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره أو امتناع الشيء لوجود غيره، وهو في معنى الشرط، يعني امتناع الجواب لوجود الشرط. فدل هذا الحديث على انتفاء الأمر لوجود المشقة، لولا المشقة لأمرتكم، لولا المشقة لأمرتكم، فانتفى الأمر لوجود المشقة. والغالب بعدها يعني لولا ألا يقع إلى الاسم، فتقول لولا زيد لأكرمتك، أي امتنع إكرام إياك لوجود زيد. وفي هذا الحديث وقع ما يقوم مقامه، وهو أن والفعل أن أشق، فوقع بعد لولا أن والفعل أشق، لولا أن أشق. وقوله أن أشق أن مصدرية في محل الرفع على الابتداء، والخبر محذوف وجوبا، تقديره لولا المشقة موجودة، أو لولا خشية وقوع المشقة لأمرتهم بالسواك. والمشقة هي الشدة والجهد والطاقة وكل ما يصعب احتماله على النفس، يقال شق عليه أي ثقل أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه. ومنه قولهم لقد شق علي أي ثقل علي وعظم، وشققت عليه إذا أدخلت عليه المشقة. ومنه قوله تعالى وما أريد أن أشق عليك، والمصدر شقا بالفتح وبالكسر. ومنه قوله تعالى إلا بشق الأنفس، والمعنى لولا أن أثقل عليكم بأن أكلفكم بما لا تطيقون أو بما هو فوق جهدكم وطاقتكم لأمرتكم بالسواك. وقوله أمتي أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بها أمة الإجابة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم صنفان، أمة إجابة وأمة دعوة. والأمة الإجابة هي التي استجابت له وأطاعته واتبعت النور الذي أنزل عليه واتبعت الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة أمة الدعوة فهم المدعوون إلى الإيمان بالله وتوحيده وترك الشرك، فهؤلاء لا يخاطبون بالسواك، وإنما يخاطبون بالإيمان والتوحيد والدخول في الإسلام أولا. وللبخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك قال على أمتي أو على الناس، هذا شك من الراوي، إما أنه قال على أمتي أو قال على الناس. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال على المؤمنين بدل أمتي، أي لفظ مسلم وأبي داود لولا أن أشق على المؤمنين. وقوله لأمرتهم هو جواب الشرط، والأمر هنا هو للإيجاب والفرض واللازم، وإنما حمل على الإيجاب والإلزام لأن الأمر المستحب لا مشقة فيه، إنما المشقة تكون في الواجبات ولا تكون في المستحبات، لأن المستحب من شاء فعله ومن شاء تركه، ومن فعله يثاب عليه ومن تركه لا يعاقب عليه. ويؤيد هذا لفظ النسائي في السنن الكبرى، وقيدت بالكبرى لأنه لم يروه في المجتبى إنما رواه في السنن الكبرى، قال لفرضت عليهم بدل لأمرتهم، فلفظ النساء في الكبرى قال لفرضت عليهم بدل قوله لأمرتهم. ويشهد له ما رواه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد له أيضا ما رواه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليهم الوضوء. رواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. والأمر بالوضوء كان بالقرآن، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأسند الأمر في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله تعالى. وما عرف الوضوء وأحكامه إلا من جهته صلى الله عليه وسلم، ولأن ما أمر به رسول الله كما أمر به الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا نسب الأمر إليه صلى الله عليه وسلم فقال: لأمرتكم. وإلا فإن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالوضوء في كتابه العزيز. وقوله السواك، تقدم أن السواك يطلق على الفعل تسوك، ويطلق على الآلة وهي السواك الذي يتسوك به. والظاهر هنا أن المراد الفعل، والمعنى لأمرتهم بالتسوك، فعلى هذا لا تقدير في الحديث. لولا خشية المشقة لأمرهم بالتسوك عند كل وضوء وعند كل صلاة. ويحتمل أنه أراد السواك يعني الآلة، والتقدير لأمرتهم باستعمال السواك، لأمرتهم باستعمال السواك، إذ لا بد من التقدير. فلا يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السواك، بحمل الآلة، إذا لابد أن يقدر لأمرتهم باستعمال السواك. وإذا دار اللفظ بين التقدير وعدم التقدير، أو بين الإضمار وعدم الإضمار، فيحمل على عدم التقدير وعلى عدم الإضمار أولى وأحرى. وقوله مع كل وضوء، الوضوء بالضم، وهو الفعل، فعل التوضؤ، وهو المراد به في هذا الحديث، ويقال أيضا بالفتح. وإذا قيل بالفتح الوضوء فيراد به الماء، مثل الطهور والطهور. فإذا قيل الوضوء فهو الفعل، وإذا قيل الوضوء بالفتح الواو فهو الماء. كذلك السحور والسحور، فالسحور هو الفعل، والسحور ما يتسحر به. أي لأمرتكم بالسواك مصاحبة للوضوء وللصلاة. وفي رواية للبخاري تعليقا، يعني أن البخاري كما يأتي توضيحه وبيانه أو ذكره، رواه موصولا ورواه معلقا، فهذه الرواية معلقة، رواها بلفظ عند كل وضوء، فرواية الباب مع كل وضوء، وهذه رواية عند كل وضوء. وفي الحديث الذي يليه قال عند كل صلاة. ولهذا قال بعض أهل الحديث إن مالكا اختلف فيه الرواة في رفعه ووقفه، وأيضا في ألفاظه، فتلاحظون اختلاف هذه الألفاظ، فبعضهم رواه عند كل وضوء، والبعض الآخر رواه عند كل صلاة. وعند معناها حضور الشيء ودنوه، وهي ظرف زمان وظرف مكان. فظرف زمان كقولك نلتقي عند العصر، يعني وقت العصر، فهذا ظرف زمان. وظرف مكان كقولك نلتقي عند المسجد، يعني مكان المسجد. والمعنى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، أي في ابتداء كل منهما قبل الشروع فيهما. فأمر بالتسوك عند الشروع في الوضوء، وبالتسوك عند الشروع في الصلاة والقيام عندها. وقوله رواه ابن خزيمة في صحيحه هذا غلط من المصنف، فقد أخرجه البخاري موصولا ورواه أيضا تعليقا كما نبهت عليه قبل قليل، وكذلك رواه مسلم، وقد أورده الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. وشرطه في هذا الكتاب، اشترط الحافظ عبد الغني في كتابه عمدة الأحكام ألا يذكر فيه إلا ما رواه البخاري ومسلم، فهذا الحديث من أحاديث عمدة الأحكام التي لا يورد فيها إلا ما اتفق عليه الشيخان. وقد غلط أيضا بعض كبار أهل الحديث فزعموا أن البخاري لم يخرجه، وبعضهم عزاه للبخاري دون مسلم، والصحيح أن هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم وإسناده مجمع على صحته. هذا باختصار ما دل عليه معنى الحديث. وأما أحكام الحديث فهذا الحديث دليل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة، ونص الحديث على أنه غير واجب. ووجه الاستدلال منه أنه لو كان واجبا لأمر به مطلقا، شق عليهم أم لم يشق، لأن المشقة إذا كانت في وسع الإنسان ولا تنفك منه فإن الإنسان مكلف بها، كمشقة الصوم ومشقة الحج ومشقة الصلاة، ففيها نوع من المشقة، لكن هذه المشقة في وسع الإنسان وهو مكلف بها. أما المشقة التي فيها حرج وضيق كبير فهذه هي المنتفية. وإذا ارتفع الوجوب تعين المستحب والسنة، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا قيل قلتم إنه ليس بواجب، فمن أين لكم أنه سنة؟ فيحكم باستحبابه وسنيته من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب، وإذا نفى الوجوب تعين حمله على الندب. ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وقد يرتقي إلى السنة المؤكدة. قال ابن قدامة أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق يعني ابن راهوية وداود يعني الظاهري، فجماهير أهل العلم قالوا إن السواك مستحب وليس بواجب، بل إن بعضهم نقل إجماع أهل العلم على استحبابه وعدم وجوبه. أما ما حكي عن إسحاق بن راهوية فنقل عنه أنه قال هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته، لكن هذا النقل عنه لا يصح لا يصح. وكذا ما نقل عن داود الظاهري فحكي عنه أنه قال هو واجب لكن ليس شرطا، وقد أنكر بعض أهل العلم نقل الوجوب عنه وقالوا مذهبه أنه سنة، يعني مذهب داود الظاهري أنه سنة ليس بواجب. وهذه فائدة، وهي أنه ينبغي على الباحث أو على طالب العلم أن يتحرى نسبة الأقوال إلى أصحابها، وأن يرجع إلى المصادر الموثوقة في في حكاية الأقوال، فكم من قول نسب إلى إمام من الأئمة ولا يصح نسبته إليه. نعم، وقد قال النووي كما في المجموع: وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه، فنفى أن يصح هذا القول عن إسحاق. وقال القاضي أبو الطيب: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهبه أنه سنة. ويؤيد هذا أن ابن حزم وهو ظاهري وحمل تركة داود الفقهية ومذهبه الفقهي، فقد نقل في كتابه مراتب الإجماع أنه قال: اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن. فيلاحظ أن ابن حزم لم يقل بوجوبه اتباعا لإمامه داود، بل نقل الاتفاق على أنه حسن وليس بواجب. وكذا قال في كتابه المحلى: قال: السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل. وأحسن ما ينقل رأي داود الظاهري أن ينقل عن تلميذه انتسابا ابن حزم في كتابه المحلى. وإذا لم يصح النقل عن هذين الإمامين إسحاق بن راهوية وابن حزم، فالإجماع منعقد على أن السواك مستحب وليس بواجب، والله أعلم. ثالثا: فوائد الحديث. وفي الحديث فوائد، منها فضل السواك وتأكد استحبابه واستعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الأمر به إلا المشقة، فلولا المشقة لأمر به، فأمره صلى الله عليه وسلم بالسواك دل على فضله وعلى تأكد استحبابه واستعماله. ومنها استحباب السواك مطلقا، وإنما خص الوضوء والصلاة من باب تأكيد هذين الموضعين، أعني الوضوء والصلاة، في استعماله، وإلا فيبقى استحباب استعمال السواك مطلقا، لا سيما في المواطن التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك فيها. ومما يؤيد هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل الوضوء. وقال أبو هريرة: لقد كنت أستن قبل أن أنام، وبعدما أستيقظ، وقبل ما آكل، وبعدما آكل، حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. رواه أحمد بإسناد صحيح. ففهم منه، يعني الحديث، أبو هريرة رضي الله عنه استحباب السواك مطلقا، ولهذا استحبه أهل العلم عند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ استاك، واستحبوه أيضا عند النوم. والحاصل إن السواك مستحب في مطلقا، ويتأكد استحبابه في المواطن أو المواضع التي استاك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الوضوء وعند الصلاة. ومنها استحباب السواك عند كل وضوء، وهو أحد المواضع التي يستحب فيها السواك، سواء كان الوضوء الواجب أو الوضوء المسنون المتجدد. فمطلق الوضوء سواء كان الوضوء الواجب، وهو من انتقض وضوءه ثم توضأ، فيستحب أن يستاك قبل أن يتوضأ، وكذا الوضوء المسنون كمن كان متوضئا وأراد أن يجدد الوضوء فيستحب أيضا أن يستاك وإن كان متوضئا، وسواء قصد الصلاة أم لم يقصد الصلاة، فمن يتوضأ لإرادة الصلاة فيسن له الاستياك، وكذلك من توضأ وإن لم يقصد الصلاة من باب استحباب المحافظة على الوضوء، فهو بعد قضاء حاجة توضأ ليس لإرادة الصلاة بل للمحافظة على الوضوء، فيستحب أيضا الاستياك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء، فأطلق لفظ الوضوء فيبقى على إطلاقه، ومنها استحباب السواك عند كل صلاة فريضة كانت أم نافلة، سواء كان المصلي متطهرا بالماء أو بالتيمم، حتى لو تيمم ودخل في الصلاة فيستحب السواك عند الصلاة، وسواء كان غير متطهر ثم تطهر فيستحب استعمال السواك لقوله صلى الله عليه وسلم ومع كل صلاة، ودخل في هذا اللفظ العام صلاة الجمعة وغيرها، وقد ترجم له البخاري في صحيحه قال باب السواك يوم الجمعة، فيستحب السواك لصلاة الجمعة، وإذا صلى بالليل يستحب السواك لكل ركعتين يسلم منهما، فإذا قام بالليل وصلى مثنى مثنى فيستحب أن يستاك في كل ركعتين، والحاصل أن السواك مع الصلاة نوعان، أحدهما السواك مع الوضوء للصلاة، والثاني السواك للصلاة عند القيام إليها، ومنها استحباب السواك عند صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة في قوله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي لما توفي قال صلوا على صاحبكم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة صلاة، فيستحب السواك عند صلاة الجنازة، ومنها استحباب المداومة والمواظبة على السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ومع الأسف رغم ورود الأحاديث الكثيرة في فضله وعظيم ثوابه وأنه مرضاة لله عز وجل، مع ذلك قد أهمله كثير من الناس حتى ممن ينتسب إلى العلم، وإنك إذا اصطففت في الصلاة وتنظر عن يمينك وعن شمالك فلا تكد تجد أحدا يستاك، والله المستعان، وإنها خيبة عظيمة وتفويت كبير للأجر، وقد كان أهل العلم يحرصون على استعمال السواك، حتى روي عن الأوزاعي أنه كان يقول السواك شطر الوضوء، وفيه دلالة على استحباب السواك عند الشروع في الوضوء وعند القيام إلى الصلاة، فالمتوضئ يستعمل السواك ليس أثناء الوضوء بل إذا شرع في الوضوء يستاك ثم يتوضأ، وكذلك في الصلاة يستاك أولا ثم يكبر، فإذا قام إلى الصلاة يستاك أولا ثم يكبر تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، أي عند ابتداء كل وضوء وعند كل صلاة، فهذه الرواية رواية عند كل وضوء وعند كل صلاة موضحة للرواية الأولى وهي قوله مع كل وضوء، فكلمة مع المعية، ورواية عند يعني عند الشروع، فهي توضح هذه الرواية، يعني فلا يصح السواك فيها إلا قبلها دون المعية، يعني قبل الوضوء وقبل الصلاة. وإن تسوك عند المضمضة والاستنشاق فحسن، لأن كثيرا من أهل العلم قالوا إن السواك للمضمضة والاستنشاق. فالحاصل أن المتوضئ إما أن يبدأ بالسواك ثم يتوضأ، وهذا هو المنصوص عليه في الحديث، وإما ويجوز له أن يستاك عند المضمضة والاستنشاق. ويشهد لهذا يعني للشروع في السواك قبل الوضوء والصلاة ما رواه زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال يعني الراوي عن زيد بن خالد، قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه، هذا يدل على حرصه على استعمال السواك، فلا يفارقه السواك حتى إنه لا يضعه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. الشاهد فيه قوله لا يقوم إلى الصلاة، وراوي الحديث أدرى برويه، فهذا الصحابي زيد بن خالد عمل بهذا الحديث وكان يستاك إذا قام إلى الصلاة. والحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وفيه دليل على جواز السواك في المسجد خلافا لبعض المالكية القائلين بكراهيته، وعللوا ذلك أنه من باب إزالة المستقذرات، والمسجد منزه عنها، وهذا التعليل فاسد ومردود، لأن الحديث دل على استحبابه عند كل صلاة، وهذا لا يتأتى ولا يقتضي ألا يعمل به إلا في المسجد، لا سيما وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى المسجد للصلاة وعلى انتظار الصلاة. ومما يؤكد هذا ويقويه حديث زيد بن خالد السابق، حيث قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه، فكان يستاك في المسجد وكان يستاك خلفه من رآه، فلو كان مكروها لأنكر عليه من رآه. وكما قلت سابقا إن الراوي إذا عمل بالحديث فإنه يقويه، وهو أدرى بمرويه من غيره. أما قولهم إن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج من المسجد ثم يستاك ثم يدخل ويصلي، فهذا الكلام ليس بصحيح، بل فيه تعمق وتكلف ما لا يخفى، وقد نهينا عن التكلف يعني أن هؤلاء الذين قالوا بكراهية التسوق في المسجد أو السواك في المسجد قالوا إن المصلي يستاك خارج المسجد ثم يدخل المسجد، فهذا فيه تكلف ما لا يخفى، بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه كان يفعله. وفيه دليل على جواز السواك للصائم بعد الزوال خلافا لمن كرهه كما يأتي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: مع كل وضوء وقوله عند كل صلاة، فكلمة كل من صيغ العموم، بل هي من أقوى صيغ العموم، حتى إن السبكي ألف رسالة في صيغ العموم سماها الكل وما عليه تدل، الكل ما عليه تدل، وكأنه أرجع جميع صيغ العموم إلى هذه الكلمة. فكلمة كل أوضح أقوى صيغة في العموم. فقوله عند كل صلاة فهي تدل على تناول الاستحباب لكل ما يسمى وضوءا وصلاة، وهذا يقتضي إباحته في كل وقت، لا فرق بين صلاة النهار أو صلاة العشي التي هي بعد الزوال. وقد ترجم له النسائي في سننه فقال: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. ونبهت سابقا أنه كما قيل فقه البخاري في تراجم أبوابه، فهذه عبارة تصدق أيضا على النسائي، ففقهه أيضا في تراجم أبوابه، وقد كانت له الدقة في تراجمه. ومنها يعني من فوائد هذا الحديث أن النساء كالرجال في استحباب السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على أمتي. فأمته صلى الله عليه وسلم تعم النساء والرجال، ولأن النساء شقائق الرجال. ومنها أيضا أنه يستحب السواك للصبي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على أمتي، ولأن الصبي مخاطب بالاستحباب. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن الصبي لا يخاطب بالواجبات، لأن الواجبات لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها، بينما المستحبات يستوي فيها الطرفان، إلا أنه يترجح الفعل على الترك، فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالصبي يخاطب بالمستحبات. ويشهد لهذا ما رواه ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن على صبيها حجا وتؤجر على تحمله وعلى حجه. ومنها أن السواك من خصائص هذه الأمة، الأمة الإسلامية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، فنسبها إليه. ولفظ مسلم، وهو لفظ مسلم، قال: لولا أن أشق على المؤمنين، فدلت هذه الرواية أن السواك خاص بالمسلمين أو من خصائص الأمة الإسلامية، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، لأن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. نعم. ومنها استحباب تحسين الظاهر والتجمل للصلاة من غسل وتنظيف وتطيب الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وقد قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر جل وعلا بأخذ الزينة والتجمل عند كل صلاة. وقد روى ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن الله أحق من تزين له. ورواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني على شرط الشيخين. وقد روي عنه، يعني ابن عمر، أنه رأى نافعا مولاه يصلي في ثوب واحد، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال، يعني نافعا، قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت لا. قال فالله أحق من تزين له. ومن فوائده أن فيه دلالة على أن الكفار غير مخاطبين بالمستحبات، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة على الصحيح فهم مخاطبون بالواجبات وبفروع الشريعة من الواجبات، أما المستحبات فإنهم غير مخاطبين بها لقوله صلى الله عليه وسلم على أمتي، وفي الرواية الأخرى على المؤمنين. وفي هذا فائدة، وهي أن الكفار لما لا يخاطبون بالمستحبات فذلك لحرمانهم من الأجر ولحرمانهم من الثواب، أما الواجبات فإنه لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بأدائها، ولأنه من رحمة الله عز وجل أن الواجبات إذا نقصت فإنها تجبر بالمندوبات والمستحبات، أما الكفار فإنهم يحرمون من هذا الفضل. وفيه دليل على أن أوامره صلى الله عليه وسلم للوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأمر لوجود المشقة، فلولا المشقة لأمر بالسواك، لكن لوجود المشقة لم يأمر بالسواك. وهذا الأمر كما تقدم هو أمر للوجوب والإلزام وليس أمرا للندب والاستحباب، لأن السواك أصله مستحب، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به أمرا لازما خشية المشقة، فدل هذا على أن أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ويؤيد هذا أنه قال في رواية أخرى المتقدمة لفرضت عليهم السواك، ولقوله لفرضت على أمة السواك كما فرضت عليهم الوضوء، فاقتضى ذلك أن الأمر للوجوب. فالأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب إلا إذا وردت قرينة أو دليل يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. وفيه دليل على أن السنة تزيد حكما سكت عنه القرآن ولا يعتبر نسخا خلافا للحنفية، فالأمر بالسواك عند الوضوء يعتبر زيادة على الأمر به في قوله تعالى، يعني الأمر بالوضوء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلم يأمر عز وجل بالسواك، فجاءت السنة وزادت السواك. ثم إن هذا من الأمثلة الدالة على تناقض الحنفية في هذه القاعدة، فعند الحنفية أن الحديث الأحاد إذا كان زيادة على ما في القرآن قالوا إنه منسوخ، فحكموا على أحاديث كثيرة بالنسخ بحجة أنها زيادة على ما في القرآن، لكنهم لم ينضبطوا ويضطروا في هذه القاعدة، فقد عملوا بأحاديث كثيرة ولم يرد حكمها في القرآن، وهذا مثال ذلك. فإن الحنفية قالوا باستحباب السواك ولم يرد ذكر السواك في القرآن الكريم ولم يأمر به ربنا عز وجل. والقاعدة إذا لم تكن مضطردة ولم تكن منضبطة فهي قاعدة غير صحيحة، فعلامة صحة القاعدة أن تكون منضبطة. ولهذا إذا وضع مجتهد قواعد أو أصولا يجتهد فيها فلا بد أن تكون هذه الأصول منضبطة ولا تكون مضطربة، لأن الاضطراب يدل على ضعفها وعلى وهنها. وهكذا أيضا المجتهد إذا تكلم برأيه واجتهاده في مسائل علمية أو في مسائل فقهية فينبغي أن يكون اجتهاده منضبطا حسب أصوله التي يجتهد فيها. أما إذا كانت أقواله مضطربة متناقضة، فمرة يقول بكذا ومرة يقول بكذا، أو مرة يفتي بكذا وفي موطن آخر يفتي بخلافه وبما يناقضه، فهذا يدل على اهتزاز اجتهاده واضطرابه. ومن فوائد الحديث فيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة سببا لعدم أمره، لولا أن أشق على أمتي لأمرته، فامتنع من الأمر لوجود المشقة. ولو كان السواك أمرا من الله ووحي منه لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فيه مشقة أم لا، لكن لما لم يأمر به لوجود هذه المشقة وعلق الأمر به فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم أصناف، منها قد تكون وحيا من الله عز وجل ابتداء سواء كان من القرآن أو من السنة، لأن السنة وحي من الله عز وجل، إلا أنه وحي غير متلو، كما قال ابن حزم في كتابه الأحكام، قال الوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهي السنة. ومصداق هذا قول عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حقا. فالسنة وحي من الله عز وجل. قد كان بعض السلف يقول إن الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، وهناك أحكام كانت عن محض اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحكام التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي إما أن يقره الوحي، فإذا أقره فهو تشريع أيضا، وإما أن يصوبه، وإذا صوبه الوحي أي لم يقره وصوبه فإن ذلك الحكم يرفع ويثبت ما صوبه صلى الله عليه وسلم، مثل ما وقع في أسر بدر وأخذ الفدية أو الفداء عنهم، فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل لم يقره على ذلك، بل قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا لما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتخلفين في غزوة تبوك، عفى عنهم فعاتبه ربه عز وجل وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن ذلك قول عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذا أحد الأوجه في عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومعاتبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أوضح الأدلة الدالة على أن القرآن ليس من صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمت كفار قريش، بل هو من الله عز وجل، إذ لم يعقل عند العرب أن يكتب شخص شيئا ويعاتب فيه نفسه. فمعاتبة الله عز وجل نبيه في القرآن من أوضح الأدلة وأكبرها على صدق القرآن وأنه من عند الله عز وجل. وفيه دليل على جواز قول لو ولولا لقوله لولا أن أشق، فيجوز أن يقول المرء لولا كذا وكذا أو لو فعلت كذا وكذا. وقد ترجم له البخاري في صحيحه فقال باب ما يجوز من اللو، من اللو أي من قولك لو. وأدخل في هذه الترجمة قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة، فإن لوطا قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأيضا أدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة، فقال لو. وقال أيضا وأدخل قوله لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، ومثل هذا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع ومناسبة أنه قال لو، وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم عن أبي هريرة. فلا تعارض بين هذه الأحاديث، فكل من عند الله، وما كان من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يختلف ولا يضطرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو أني فعلت كان كذا وكذا بعد فوات الأمر، لأنه كلام لا يغير من قدر الله شيئا ولا يجدي عليه فائدة. وأخبره أن لو تفتح عليه باب الحزن والجزع واللوم والتحسر والتسخط على القدر، وذلك كل من عمل الشيطان. ثم أرشده وأمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما فاته ولا يتحسر على الماضي، بل ينبغي أن يؤمن بالقدر وأن يسلم له ويقول قدرها الله وما شاء فعل، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن فلا تعارض بين هذه الحديث، فإذا قال المرء لو فعلت كذا لكان كذا من باب التحسر والتسخط على القدر فهذا منهي عنه، أما إذا أخبر أو قالها من باب الإخبار، كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت، قال استقبلت من أمري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت فلا حرج في ذلك. وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة بأمته وإشفاقه عليهم ورفقه بهم وحرصه على التخفيف عنهم ورفع ما يشق عليهم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ويشق الأمر الذي ينعت أمته ويشق عليها، فما يشق على أمته يشق عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت تقول عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق عليه. وفيه من حسن التعليم وهو الرفق بالناس والتيسير عليهم ومراعاة ما يشق عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وفيه دليل على أن المشقة مرفوعة شرعا، فالمشقة والضيق والحرج مرفوع شرعا، وهذه الشريعة بنيت على السهولة وعلى التيسير. قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال أيضا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا من أهم خصائص التشريع الإسلامي، وهو اليسر واليسر وعدم العسر. وهو أعني هذا الحديث أصل للقاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، هي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي ينبني عليها ما لا يكاد يحصى من الفروع الفقهية، ولهذا سميت بالقواعد الكبرى. وهذه القواعد الخمس هي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. وهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، وآخرها: العادة محكمة. وقد جمعها بعض فقهاء الشافعية في نظم له، فقال: خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي، فكن بهن خبيرا: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسيرا، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. وفيه دليل على أن السنن والمستحبات قد ترفع إذا خشي منها المشقة والحرج، فمن يأتي السنن وخشي في القيام بها المشقة والحرج فإنها ترفع، كمن يصوم في يوم حار ويغلب على ظنه أنه إذا صام صيام النافلة يشق عليه، وربما يتهاون في أداء الواجبات، فإنه يعني يستحب في حقه ألا يصوم. فهنا يصح أن أقول: من المستحب ترك المستحب، أو من السنة ترك السنة، لكن ليس لعمومها. بهذا القيد: إذا كان المستحب يفضي إلى المشقة والحرج، فالاستحباب عدم عمل هذا المستحب. نعم. وفي أيضا من محاسن الشريعة عنايتها بالصحة والنظافة، لأن استعمال السواك فيه الصحة للأسنان حيث يقويها ويثبتها، وأيضا فيه النظافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم ومرضاة للرب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقول لإخواني الكرام الحاضرين: إذا كان هذا الوقت مناسبا فنمشي عليه، إذا كان هذا الوقت لا يناسب أغلبكم أو أكثركم فأرجو أن تنبهوا الإدارة حتى نتفق أو نختار الوقت الذي يناسب، لا أقول جميعكم لأن هذا من المحال، لكن أقول يناسب الأكثر والأغلب، فنسدد ونقارب. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرني أن نستأنف هذه المجالس العلمية، وإننا نحمد الله عز وجل على مننه وآلائه العظيمة وعلى توفيقه لعقدها. وأجد نفسي أنني أستأنف كتاب الطهارة، أما كتاب الصيام ومع الأسف أننا لم نتمه، فنرجيه إلى وقته إن شاء الله تعالى. وقد توقفنا عند هذا الحديث، فقال المصنف رحمه الله: وروى جماعة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. ورواه روح بن عبادة عن مالك بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معنى هذا الحديث، قول المصنف وروى جماعة عن مالك، أشار بهذا إلى أن الرواة عن مالك اختلفوا عنه في وقفه ورفعه، فرواه باللفظ الأول أعني موقوفا عن أبي هريرة أكثرهم، فأكثر الرواة رواه عن مالك عن أبي هريرة موقوفا، وممن رواه كذلك يحيى ابن يحيى الليثي وابن بكير والقعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن نافع وغيرهم كثير. فهذه الرواية، وهي الرواية الأولى، لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفسرها الرواية الثانية التي تليها بأن ذلك إنما علمه أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته له عنه في الرواية الثانية. فهو وإن كان موقوفا لفظا فحكمه حكم الرفع، فهو يدخل في حكم المسند. ورواه جماعة آخرون عن مالك مرفوعا، وهي الرواية الثانية، منهم معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي وأبو قرة موسى بن طارق وإسماعيل ابن أبي أويس ومطرف وغيرهم رواه عن مالك. ورواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكره مرفوعا. وليت المصنف اقتصر على هذه الرواية، أعني الرواية الثانية المرفوعة، حرصا على الاختصار كما نبه على ذلك في مقدمة الكتاب. وقوله لولا حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره أو امتناع الشيء لوجود غيره، وهو في معنى الشرط، يعني امتناع الجواب لوجود الشرط. فدل هذا الحديث على انتفاء الأمر لوجود المشقة، لولا المشقة لأمرتكم، لولا المشقة لأمرتكم، فانتفى الأمر لوجود المشقة. والغالب بعدها يعني لولا ألا يقع إلى الاسم، فتقول لولا زيد لأكرمتك، أي امتنع إكرامي إياك لوجود زيد. وفي هذا الحديث وقع ما يقوم مقامه، وهو أن والفعل أن أشق، فوقع بعد لولا أن والفعل أشق، لولا أن أشق. وقوله أن أشق أن مصدرية في محل الرفع على الابتداء، والخبر محذوف وجوبا، تقديره لولا المشقة موجودة، أو لولا خشية وقوع المشقة لأمرتهم بالسواك. والمشقة هي الشدة والجهد والطاقة وكل ما يصعب احتماله على النفس، يقال شق عليه أي ثقل أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه. ومنه قولهم لقد شق علي أي ثقل علي وعظم، وشققت عليه إذا أدخلت عليه المشقة. ومنه قوله تعالى وما أريد أن أشق عليك، والمصدر شقا بالفتح وبالكسر. ومنه قوله تعالى إلا بشق الأنفس، والمعنى لولا أن أثقل عليكم بأن أكلفكم بما لا تطيقون أو بما هو فوق جهدكم وطاقتكم لأمرتكم بالسواك. وقوله أمتي أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بها أمة الإجابة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم صنفان، أمة إجابة وأمة دعوة. والأمة الإجابة هي التي استجابت له وأطاعته واتبعت النور الذي أنزل عليه واتبعت الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة أمة الدعوة فهم المدعوون إلى الإيمان بالله وتوحيده وترك الشرك، فهؤلاء لا يخاطبون بالسواك، وإنما يخاطبون بالإيمان والتوحيد والدخول في الإسلام أولا. وللبخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك قال على أمتي أو على الناس، هذا شك من الراوي، إما أنه قال على أمتي أو قال على الناس. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال على المؤمنين بدل أمتي، أي لفظ مسلم وأبي داود لولا أن أشق على المؤمنين. وقوله لأمرتهم هو جواب الشرط، والأمر هنا هو للإيجاب والفرض واللازم، وإنما حمل على الإيجاب والإلزام لأن الأمر المستحب لا مشقة فيه، إنما المشقة تكون في الواجبات ولا تكون في المستحبات، لأن المستحب من شاء فعله ومن شاء تركه، ومن فعله يثاب عليه ومن تركه لا يعاقب عليه. ويؤيد هذا لفظ النسائي في السنن الكبرى، وقيدت بالكبرى لأنه لم يروه في المجتبى إنما رواه في السنن الكبرى، قال لفرضت عليهم بدل لأمرتهم، فلفظ النسائي في الكبرى قال لفرضت عليهم بدل قوله لأمرتهم. ويشهد له ما رواه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد له أيضا ما رواه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليهم الوضوء، رواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. والأمر بالوضوء كان بالقرآن، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأسند الأمر في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله تعالى. وما عرف الوضوء وأحكامه إلا من جهته صلى الله عليه وسلم، ولأن ما أمر به رسول الله كما أمر به الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا نسب الأمر إليه صلى الله عليه وسلم فقال: لأمرتكم، وإلا فإن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالوضوء في كتابه العزيز. وقوله السواك، تقدم أن السواك يطلق على الفعل تسوك، ويطلق على الآلة وهي السواك الذي يتسوك به. والظاهر هنا أن المراد الفعل، والمعنى لأمرتهم بالتسوك، فعلى هذا لا تقدير في الحديث. لولا خشية المشقة لأمرهم بالتسوك عند كل وضوء وعند كل صلاة. ويحتمل أنه أراد السواك يعني الآلة، والتقدير لأمرتهم باستعمال السواك، لأمرتهم باستعمال السواك، إذ لا بد من التقدير، فلا يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السواك بحمل الآلة، إذا لابد أن يقدر لأمرتهم باستعمال السواك. وإذا دار اللفظ بين التقدير وعدم التقدير، أو بين الإضمار وعدم الإضمار، فيحمل على عدم التقدير وعلى عدم الإضمار أولى وأحرى. وقوله مع كل وضوء، الوضوء بالضم، وهو الفعل، فعل التوضؤ، وهو المراد به في هذا الحديث، ويقال أيضا بالفتح، وإذا قيل بالفتح الوضوء فيراد به الماء، مثل الطهور والطهور. فإذا قيل الوضوء فهو الفعل، وإذا قيل الوضوء بفتح الواو فهو الماء. كذلك السحور والسحور، فالسحور هو الفعل، والسحور ما يتسحر به. أي لأمرتكم بالسواك مصاحب للوضوء وللصلاة. وفي رواية للبخاري تعليقا، يعني أن البخاري كما يأتي توضيحه وبيانه أو ذكره رواه موصولا ورواه معلقا، فهذه رواية معلقة رواها بلفظ عند كل وضوء، فرواية الباب مع كل وضوء، وهذه رواية عند كل وضوء. وفي الحديث الذي يليه قال عند كل صلاة، ولهذا قال بعض أهل الحديث إن مالكا اختلف فيه الرواة في رفعه ووقفه وأيضا في ألفاظه، فتلاحظون اختلاف هذه الألفاظ، فبعضهم رواه عند كل وضوء، والبعض الآخر رواه عند كل صلاة. وعند معناها حضور الشيء ودنوه، وهي ظرف زمان وظرف مكان. فظرف زمان كقولك نلتقي عند العصر، يعني وقت العصر، فهذا ظرف زمان. وظرف مكان كقولك نلتقي عند المسجد، يعني مكان المسجد. والمعنى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، أي في ابتداء كل منهما قبل الشروع فيهما. فأمر بالتسوك عند الشروع في الوضوء، وبالتسوك عند الشروع في الصلاة والقيام عندها. وقوله رواه ابن خزيمة في صحيحه: هذا غلط من المصنف، فقد أخرجه البخاري موصولا ورواه أيضا تعليقا كما نبهت عليه قبل قليل. وكذلك رواه مسلم، وقد أورده الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. وشرطه في هذا الكتاب، اشترط الحافظ عبد الغني في كتابه عمدة الأحكام ألا يذكر فيه إلا ما رواه البخاري ومسلم، فهذا الحديث من أحاديث عمدة الأحكام التي لا يورد فيها إلا ما اتفق عليه الشيخان. وقد غلط أيضا بعض كبار أهل الحديث فزعموا أن البخاري لم يخرجه، وبعضهم عزاه للبخاري دون مسلم، والصحيح أن هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإسناده مجمع على صحته. هذا باختصار ما دل عليه معنى الحديث. وأما أحكام الحديث، فهذا الحديث دليل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة، ونص الحديث على أنه غير واجب. ووجه الاستدلال منه أنه لو كان واجبا لأمر به مطلقا، شق عليهم أم لم يشق، لأن المشقة إذا كانت في وسع الإنسان ولا تنفك منه فإن الإنسان مكلف بها، كمشقة الصوم ومشقة الحج ومشقة الصلاة، ففيها نوع من المشقة، لكن هذه المشقة في وسع الإنسان وهو مكلف بها. أما المشقة التي فيها حرج وضيق كبير فهذه هي المنتفية. وإذا ارتفع الوجوب تعين المستحب والسنة، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا قيل قلتم إنه ليس بواجب، فمن أين لكم أنه سنة؟ فيحكم باستحبابه وسنيته من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب، وإذا نفى الوجوب تعين حمله على الندب، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وقد يرتقي إلى السنة المؤكدة. قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق يعني ابن راهوية، وداود يعني الظاهري. فجماهير أهل العلم قالوا إن السواك مستحب وليس بواجب، بل إن بعضهم نقل إجماع أهل العلم على استحبابه وعدم وجوبه. أما ما حكي عن إسحاق بن راهوية فنقل عنه أنه قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. لكن هذا النقل عنه لا يصح. وكذا ما نقل عن داود الظاهري فحكي عنه أنه قال: هو واجب لكن ليس شرطا. وقد أنكر بعض أهل العلم نقل الوجوب عنه، وقالوا مذهبه أنه سنة، يعني مذهب داود الظاهري أنه سنة ليس بواجب. وهذه فائدة، وهي أنه ينبغي على الباحث أو على طالب العلم أن يتحرى نسبة الأقوال إلى أصحابها، وأن يرجع إلى المصادر الموثوقة في حكاية الأقوال. فما كم من قول نسب إلى إمام من الأئمة ولا يصح نسبته إليه. نعم. وقد قال النووي كما في المجموع: وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه، فنفى أن يصح هذا القول عن إسحاق. وقال القاضي أبو الطيب: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهبه أنه سنة. ويؤيد هذا أن ابن حزم وهو ظاهري وحمل تركة داود الفقهية ومذهبه الفقهي، فقد نقل في كتابه مراتب الإجماع أنه قال: اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن. فيلاحظ أن ابن حزم لم يقل بوجوبه اتباعا لإمامه داود، بل نقل الاتفاق على أنه حسن وليس بواجب. وكذا قال في كتابه المحلى، قال: السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل. وأحسن ما ينقل رأي داود الظاهري أن ينقل عن تلميذه انتسابا ابن حزم في كتابه المحلى. وإذا لم يصح النقل عن هذين الإمامين إسحاق بن راهوية وابن حزم، فالإجماع منعقد على أن السواك مستحب وليس بواجب، والله أعلم. ثالثا، فوائد الحديث. وفي الحديث فوائد، منها فضل السواك وتأكد استحبابه واستعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الأمر به إلا المشقة، فلولا المشقة لأمر به، فأمره صلى الله عليه وسلم بالسواك دل على فضله وعلى تأكد استحبابه واستعماله. ومنها استحباب السواك مطلقا، وإنما خص الوضوء والصلاة من باب تأكيد هذين الموضعين، أعني الوضوء والصلاة، في استعماله، وإلا فيبقى استحباب استعمال السواك مطلقا، لا سيما في المواطن التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك فيها. ومما يؤيد هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل الوضوء. وقال أبو هريرة: لقد كنت أستن قبل أن أنام، وبعدما أستيقظ، وقبل ما آكل، وبعدما آكل، حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. رواه أحمد بإسناد صحيح. ففهم منه، يعني الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، استحباب السواك مطلقا، ولهذا استحبه أهل العلم عند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ استاك، واستحبوه أيضا عند النوم. والحاصل إن السواك مستحب في مطلقا، ويتأكد استحبابه في المواطن أو المواضع التي استاك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الوضوء وعند الصلاة. ومنها استحباب السواك عند كل وضوء، وهو أحد المواضع التي يستحب فيها السواك، سواء كان الوضوء الواجب أو الوضوء المسنون المتجدد. فمطلق الوضوء سواء كان الوضوء الواجب، وهو من انتقض وضوءه ثم توضأ فيستحب أن يستاك قبل أن يتوضأ، وكذا الوضوء المسنون كمن كان متوضئا وأراد أن يجدد الوضوء فيستحب أيضا أن يستاك وإن كان متوضئا، وسواء قصد الصلاة أم لم يقصد الصلاة. فمن يتوضأ لإرادة الصلاة فيسن له الاستياك، وكذلك من توضأ وإن لم يقصد الصلاة من باب استحباب المحافظة على الوضوء، فهو بعد قضاء حاجة توضأ ليس لإرادة الصلاة بل للمحافظة على الوضوء، فيستحب أيضا الاستياك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء، فأطلق لفظ الوضوء فيبقى على إطلاقه. ومنها استحباب السواك عند كل صلاة فريضة كانت أم نافلة، سواء كان المصلي متطهرا بالماء أو بالتيمم، حتى لو تيمم ودخل في الصلاة فيستحب السواك عند الصلاة، وسواء كان غير متطهر ثم تطهر فيستحب استعمال السواك لقوله صلى الله عليه وسلم ومع كل صلاة، ودخل في هذا اللفظ العام صلاة الجمعة وغيرها. وقد ترجم له البخاري في صحيحه قال باب السواك يوم الجمعة، فيستحب السواك لصلاة الجمعة. وإذا صلى بالليل يستحب السواك لكل ركعتين يسلم منهما، فإذا قام بالليل وصلى مثنى فيستحب أن يستاك في كل ركعتين. والحاصل أن السواك مع الصلاة نوعان، أحدهما السواك مع الوضوء للصلاة، والثاني السواك للصلاة عند القيام إليها. ومنها استحباب السواك عند صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة في قوله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي لما توفي قال صلوا على صاحبكم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة صلاة، فيستحب السواك عند صلاة الجنازة. ومنها استحباب المداومة والمواظبة على السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. ومع الأسف رغم ورود الأحاديث الكثيرة في فضله وعظيم ثوابه وأنه مرضاة لله عز وجل، مع ذلك قد أهمله كثير من الناس حتى ممن ينتسب إلى العلم. وإنك إذا اصطففت في الصلاة وتنظر عن يمينك وعن شمالك فلا تكد تجد أحدا يستاك، والله المستعان. وإنها خيبة عظيمة وتفويت كبير للأجر، وقد كان أهل العلم يحرصون على استعمال السواك، حتى روي عن الأوزاعي أنه كان يقول السواك شطر الوضوء، وفيه دلالة على استحباب السواك عند الشروع في الوضوء وعند القيام إلى الصلاة. فالمتوضئ يستعمل السواك ليس أثناء الوضوء، بل إذا شرع في الوضوء يستاك ثم يتوضأ، وكذلك في الصلاة يستاك أولا ثم يكبر، فإذا قام إلى الصلاة يستاك أولا ثم يكبر تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، أي عند ابتداء كل وضوء وعند كل صلاة. فهذه الرواية، رواية عند كل وضوء وعند كل صلاة، موضحة للرواية الأولى وهي قوله مع كل وضوء، فكلمة مع المعية، ورواية عند يعني عند الشروع، فهي توضح هذه الرواية، يعني فلا يصح السواك فيها إلا قبلها دون المعية، يعني قبل الوضوء وقبل الصلاة. وإن تسوك عند المضمضة والاستنشاق فحسن، لأن كثيرا من أهل العلم قالوا إن السواك للمضمضة والاستنشاق. فالحاصل أن المتوضئ إما أن يبدأ بالسواك ثم يتوضأ وهذا هو المنصوص عليه في الحديث، وإما ويجوز له أن يستاك عند المضمضة والاستنشاق. ويشهد لهذا يعني للشروع في السواك قبل الوضوء والصلاة ما رواه زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال يعني الراوي عن زيد بن خالد قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه، هذا يدل على حرصه على استعمال السواك، فلا يفارقه السواك حتى إنه لا يضعه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. الشاهد فيه قوله لا يقوم إلى الصلاة، وراوي الحديث أدرى برويه، فهذا الصحابي زيد بن خالد عمل بهذا الحديث وكان يستاك إذا قام إلى الصلاة. والحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وفيه دليل على جواز السواك في المسجد خلافا لبعض المالكية القائلين بكراهيته، وعللوا ذلك أنه من باب إزالة المستقذرات والمسجد منزه عنها، وهذا التعليل فاسد ومردود، لأن الحديث دل على استحبابه عند كل صلاة، وهذا لا يتأتى ولا يقتضي ألا يعمل به إلا في المسجد، لا سيما وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى المسجد للصلاة وعلى انتظار الصلاة. ومما يؤكد هذا ويقويه حديث زيد بن خالد السابق حيث قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه، فكان يستاك في المسجد وكان يستاك خلفه من رآه، فلو كان مكروها لأنكر عليه من رآه. وكما قلت سابقا إن الراوي إذا عمل بالحديث فإنه يقويه وهو أدرى بمرويه من غيره. أما قولهم إن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج من المسجد ثم يستاك ثم يدخل ويصلي، فهذا الكلام ليس بصحيح، بل فيه تعمق وتكلف ما لا يخفى، وقد نهينا عن التكلف يعني أن هؤلاء الذين قالوا بكراهية التسوق في المسجد أو السوى في المسجد قالوا إن المصلي يستاك خارج المسجد ثم يدخل المسجد، فهذا فيه تكلف ما لا يخفى، بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه كان يفعله. وفيه دليل على جواز السواك للصائم بعد الزوال خلافا لمن كرهه كما يأتي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء وقوله عند كل صلاة، فكلمة كل من صيغ العموم، بل هي من أقوى صيغ العموم، حتى إن السبكي ألف رسالة في صيغ العموم سماها الكل وما عليه تدل، وكأنه أرجع جميع صيغ العموم إلى هذه الكلمة، فكلمة كل أوضح وأقوى صيغة في العموم. فقوله عند كل صلاة فهي تدل على تناول الاستحباب لكل ما يسمى وضوءا وصلاة، وهذا يقتضي إباحته في كل وقت، لا فرق بين صلاة النهار أو صلاة العشي التي هي بعد الزوال. وقد ترجم له النسائي في سننه فقال: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. ونبهت سابقا أنه كما قيل فقه البخاري في تراجم أبوابه، فهذه عبارة تصدق أيضا على النسائي ففقهه أيضا في تراجم أبوابه، وقد كانت له الدقة في تراجمه. ومنها يعني من فوائد هذا الحديث أن النساء كالرجال في استحباب السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على أمتي، فأمته صلى الله عليه وسلم تعم النساء والرجال، ولأن النساء شقائق الرجال. ومنها أيضا أنه يستحب السواك للصبي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على أمتي، ولأن الصبي مخاطب بالاستحباب، وهذه قاعدة مهمة، وهي أن الصبي لا يخاطب بالواجبات، لأن الواجبات لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها، بينما المستحبات يستوي فيها الطرفان، إلا أنه يترجح الفعل على الترك، فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالصبي يخاطب بالمستحبات. ويشهد لهذا ما رواه ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن على صبيها حجا وتؤجر على تحمله وعلى حجه. ومنها أن السواك من خصائص هذه الأمة، الأمة الإسلامية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، فنسبها إليه. ولفظ مسلم، وهو لفظ مسلم، قال: لولا أن أشق على المؤمنين، فدلت هذه الرواية أن السواك خاص بالمسلمين أو من خصائص الأمة الإسلامية، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، لأن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. نعم. ومنها استحباب تحسين الظاهر والتجمل للصلاة من غسل وتنظيف وتطيب الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وقد قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر جل وعلا بأخذ الزينة والتجمل عند كل صلاة. وقد روى ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن الله أحق من تزين له. ورواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني على شرط الشيخين. وقد روي عنه، يعني ابن عمر، أنه رأى نافعا مولاه يصلي في ثوب واحد، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال، يعني نافعا، قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له. ومن فوائده أن فيه دلالة على أن الكفار غير مخاطبين بالمستحبات، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة على الصحيح، فهم مخاطبون بالواجبات وبفروع الشريعة من الواجبات، أما المستحبات فإنهم غير مخاطبين بها لقوله صلى الله عليه وسلم على أمتي، وفي الرواية الأخرى على المؤمنين. وفي هذا فائدة، وهي أن الكفار لما لا يخاطبون بالمستحبات فذلك لحرمانهم من الأجر ولحرمانهم من الثواب، أما الواجبات فإنه لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بأدائها، ولأنه من رحمة الله عز وجل أن الواجبات إذا نقصت فإنها تجبر بالمندوبات والمستحبات، أما الكفار فإنهم يحرمون من هذا الفضل. وفيه دليل على أن أوامره صلى الله عليه وسلم للوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأمر لوجود المشقة، فلولا المشقة لأمر بالسواك، لكن لوجود المشقة لم يأمر بالسواك. وهذا الأمر كما تقدم هو أمر للوجوب والإلزام وليس أمرا للندب والاستحباب، لأن السواك أصله مستحب، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به أمرا لازما خشية المشقة، فدل هذا على أن أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ويؤيد هذا أنه قال في رواية أخرى المتقدمة لفرضت عليهم السواك، ولقوله لفرضت على أمة السواك كما فرضت عليهم الوضوء، فاقتضى ذلك أن الأمر للوجوب. فالأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب إلا إذا وردت قرينة أو دليل يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. وفيه دليل على أن السنة تزيد حكما سكت عنه القرآن ولا يعتبر نسخا خلافا للحنفية، فالأمر بالسواك عند الوضوء يعتبر زيادة على الأمر به في قوله تعالى، يعني الأمر بالوضوء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلم يأمر عز وجل بالسواك، فجاءت السنة وزادت السواك. ثم إن هذا من الأمثلة الدالة على تناقض الحنفية في هذه القاعدة، فعند الحنفية أن الحديث الأحاد إذا كان زيادة على ما في القرآن قالوا إنه منسوخ، فحكموا على أحاديث كثيرة بالنسخ بحجة أنها زيادة على ما في القرآن، لكنهم لم ينضبطوا ويضطروا في هذه القاعدة، فقد عملوا بأحاديث كثيرة ولم يرد حكمها في القرآن. وهذا مثال ذلك، فإن الحنفية قالوا باستحباب السواك ولم يرد ذكر السواك في القرآن الكريم ولم يأمر به ربنا عز وجل. والقاعدة إذا لم تكن مضطردة ولم تكن منضبطة فهي قاعدة غير صحيحة، فعلامة صحة القاعدة أن تكون منضبطة. ولهذا إذا وضع مجتهد قواعد أو أصولا يجتهد فيها فلا بد أن تكون هذه الأصول منضبطة ولا تكون مضطربة، لأن الاضطراب يدل على ضعفها وعلى وهنها. وهكذا أيضا المجتهد إذا تكلم برأيه واجتهاده في مسائل علمية أو في مسائل فقهية فينبغي أن يكون اجتهاده منضبطا حسب أصوله التي يجتهد فيها، أما إذا كانت أقواله مضطربة متناقضة فمرة يقول بكذا ومرة يقول بكذا أو مرة يفتي بكذا وفي موطن آخر يفتي بخلافه وبما يناقضه، فهذا يدل على اهتزاز اجتهاده واضطرابه. ومن فوائد الحديث فيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة سببا لعدم أمره، لولا أن أشق على أمتي لأمرته، فامتنع من الأمر لوجود المشقة. ولو كان السواك أمرا من الله ووحي منه لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فيه مشقة أم لا، لكن لما لم يأمر به لوجود هذه المشقة وعلق الأمر به فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم أصناف، منها قد تكون وحيا من الله عز وجل ابتداء سواء كان من القرآن أو من السنة، لأن السنة وحي من الله عز وجل، إلا أنه وحي غير متلو، كما قال ابن حزم في كتابه الأحكام، قال الوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهي السنة. ومصداق هذا قول عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حقا. فالسنة وحي من الله عز وجل. قد كان بعض السلف يقول إن الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، وهناك أحكام كانت عن محض اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحكام التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي إما أن يقره الوحي، فإذا أقره فهو تشريع أيضا، وإما أن يصوبه، وإذا صوبه الوحي أي لم يقره وصوبه فإن ذلك الحكم يرفع ويثبت ما صوبه صلى الله عليه وسلم، مثل ما وقع في أسر بدر وأخذ الفدية أو الفداء عنهم، فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل لم يقره على ذلك، بل قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا لما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتخلفين في غزوة تبوك، عفى عنهم فعاتبه ربه عز وجل وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن ذلك قوله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذا أحد الأوجه في عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومعاتبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أوضح الأدلة الدالة على أن القرآن ليس من صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمت كفار قريش، بل هو من الله عز وجل، إذ لم يعقل عند العرب أن يكتب شخص شيئا ويعاتب فيه نفسه. فمعاتبة الله عز وجل نبيه في القرآن من أوضح الأدلة وأكبرها على صدق القرآن وأنه من عند الله عز وجل. وفيه دليل على جواز قول لو ولولا لقوله لولا أن أشق، فيجوز أن يقول المرء لولا كذا وكذا أو لو فعلت كذا وكذا. وقد ترجم له البخاري في صحيحه فقال باب ما يجوز من اللو، من اللو أي من قولك لو. وأدخل في هذه الترجمة قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة، فإن لوط قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأيضا أدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة من غير بينة، فقال لو. وقال أيضا وأدخل قوله: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. ومثل هذا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع ومناسبة أنه قال لو. وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدره الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم عن أبي هريرة. فلا تعارض بين هذه الأحاديث، فكل من عند الله، وما كان من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يختلف ولا يضطرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو أني فعلت كان كذا وكذا بعد فوات الأمر، لأنه كلام لا يغير من قدر الله شيئا ولا يجدي عليه فائدة. وأخبره أن لو تفتح عليه باب الحزن والجزع واللوم والتحسر والتسخط على القدر، وذلك كله من عمل الشيطان. ثم أرشده وأمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما فاته ولا يتحسر على الماضي، بل ينبغي أن يؤمن بالقدر وأن يسلم له ويقول قدرها الله وما شاء فعل، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن فلا تعارض بين هذه الحديث. فإذا قال المرء لو فعلت كذا لكان كذا من باب التحسر والتسخط على القدر، فهذا منهي عنه. أما إذا أخبر أو قالها من باب الإخبار، كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت. قال: استقبلت من أمري. لو استقبلت من أمري ما استدبرت فلا حرج في ذلك. وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة بأمته وإشفاقه عليهم ورفقه بهم وحرصه على التخفيف عنهم ورفع ما يشق عليهم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ويشق الأمر الذي ينعت أمته ويشق عليها، فما يشق على أمته يشق عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت تقول عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق عليه. وفيه من حسن التعليم، وهو الرفق بالناس والتيسير عليهم ومراعاة ما يشق عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وفيه دليل على أن المشقة مرفوعة شرعا، فالمشقة والضيق والحرج مرفوع شرعا، وهذه الشريعة بنيت على السهولة وعلى التيسير. قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال أيضا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا من أهم خصائص التشريع الإسلامي، وهو اليسر وعدم العسر. وهو أعني هذا الحديث أصل للقاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير هي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي ينبني عليها ما لا يكاد يحصى من الفروع الفقهية، ولهذا سميت بالقواعد الكبرى. وهذه القواعد الخمس هي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. وهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، وآخرها العادة محكمة. وقد جمعها بعض فقهاء الشافعية في نظم له، فقال: خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي، فكن بهن خبيرا: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسيرا، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. وفيه دليل على أن السنن والمستحبات قد ترفع إذا خشي منها المشقة والحرج، فمن يأتي السنن وخشي في القيام بها المشقة والحرج فإنها ترفع، كمن يصوم في يوم حار ويغلب على ظنه أنه إذا صام صيام النافلة يشق عليه، وربما يتهاون في أداء الواجبات، فإنه يعني يستحب في حقه ألا يصوم. فهنا يصح أن أقول: من المستحب ترك المستحب، أو من السنة ترك السنة، لكن ليس على عمومها. بهذا القيد، إذا كان المستحب يفضي إلى المشقة والحرج، فالاستحباب عدم عمل هذا المستحب. نعم. وفي أيضا من محاسن الشريعة عنايتها بالصحة والنظافة، لأن استعمال السواك فيه الصحة للأسنان حيث يقويها ويثبتها، وأيضا فيه النظافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم ومرضاة للرب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقول لإخواني الكرام الحاضرين: إذا كان هذا الوقت مناسبا فنمشي عليه، إذا كان هذا الوقت لا يناسب أغلبكم أو أكثركم فأرجو أن تنبهوا الإدارة حتى نتفق أو نختار الوقت الذي يناسب، لا أقول جميعكم لأن هذا من المحال، لكن أقول يناسب الأكثر والأغلب، فنسدد ونقارب. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.